السؤال يقول وردت في معلمنا لك الصحيح الأول أن عدد الأجيال من أبينا إبراهيم حتى ميلاد السيد المسيح من ونعين مقسمة على ثلاثة فترات فكم يبدو من عمر الزمن الكبير كم عدد سنين الحقيقة مفهوم الجيل مختلف في بعض الأحيان يقال إن الجيل كلمة يشار بها إلى فترة يعيش فيها الأب وبعد كده يعيش الابن يعني بنقول مثلا تعلم الجيل الماضي مثلا لما نقول الجيل الماضي يعني الجيل السابق علينا احنا الاحياء يعني ده مفهوم من المفهومات الجيل السابق على الاحياء الموجودين حاليا في هذا الزمن وفي مفهوم ثاني يعني 1000 سنة أو شيء من هذا القبيل فما فيش يعني على قدر علمنا ما أعرفش ما هو هو 100 سنة على أساس جيل النظرية اللي بتقول يعني الجيل السابق علينا يسمى جيل يعني جيل اللي قبل بدنا على طول على أساس إنه اصطلح في بلاد الشرق الأوسط على الحياة الإنسان 100 سنة عشان كده بيقسموها يقول لك 25 سنة الأولى ربيع عمر 25 سنة بعدها صيف عمر وبعدين بدأ من 50 لـ75 يسموه خريف عمر وبعدين من 75 يعني إلى 100 مثلا يسمى شتاء عمر ده طبعا بالنسبة لنا احنا في الشرق الأوسط لأنه معتبر إن الجيل 100 سنة لكن ما نقدرش نفضخ هذا بالنسبة لشعوب أخرى يعني لكن في هناك يعني تحديد آخر يعني إنه 1000 سنة ما عندناش يعني هناك كلمة حاسمة للمشير ولذلك أنا يخيل إلي إنه اللي جاء في الكتاب المقدس أو خلال أجيال برضه جيل أب لابن يعني أكثر منها 100 سنة أو 1000 سنة علما بإنه طبعا رجال لأن ميلاد الناس العهد القديم كان مش كتير من 1000 سنين يعني إبراهيم مثلا آدم عاش 930 سنة نوح 950 سنة متوشال 969 سنة لكن مثلا إبراهيم عاش 175 سنة يعني لما هم كانوا مثلا حسبوا بعض الرجال كلها فاعتبروا انه برضه مثلا يعد نوح جيل مثلا مع انه 950 سنة بالنسبة للجيل بعض منه وهكذا بينما مثلا ابراهيم عاش 175 سنة يعد جيل بالنسبة لاسحاق ابنه فالحقيقة ما فيش هناك ما يحدد بطريقة حاسمة مفهوم الجيل كذلك كلمة الظهر يعني يقول من ظهر الى ظهر او كل الدروب برضو دي كلمات في جميع اللغات ملهاش مدة محددة نقدر نقطع فيها مدة زمنية محددة. الظهر ممكن يمتد الى ألوف السنين. قول عن ربنا اذا ملك الظهور او كائن قبل كل الظهور. ما هو الظهر؟ احنا ممكن نعتبر احيانا من يوم ما خلق ابونا ادم، يعني جايز يعتبر الى يوم المجيء الثاني ظهر بهذا المعنى. وده معناه انه طبعا في كان وجود باسلوب احنا ما نعرفوش باجيال سابقه، ما نعرفوش، مش عارف يعني. النقطه دي طبعا مفتوحه للبحث، لكن بصفه العامه حسب معلوماتنا الحاضره ما نقدرش نحدد بكلمه حاسمه اللي هي ما هو الدين. انما الغالب المفهوم العام لكلمه الدين هو دين الناس الموجودين بالنسبه للسابقين عليهم، سواء عاش كده او مع او يعني على الرغم من افتراق عدد السنين اللي يحياها كل فرد.
لما قال اني افتقد ذنوب الاباء في الابناء في الجيل السابع
الثالث والرابع من القضية هنا الاتجاه إلى قانون الوراثة، وده الحرب يعني بص تلاقي واحد مريض بمرض وبعدين ابنه يرث، بس ابنه احيانا ابن ابنه وهكذا او بنت ابنه، يعني ده الجيل الثالث ده مظبوط جدا 100%، ده قانون موجود في الطبيعه العربية حاليا يعني واضح قوي واحنا بنشوفه عمليا. بص تلاقي طفل صغير عنده مرض السكر، طفله مريضه بالمرض وهكذا، عدد من الامراض الوراثيه المعروفه، واحد عنده رب، طفل يكون عنده رب من الصغر اللي بيسموها حساسيه المرض وهكذا. كلنا بنشوف يعني صور من البؤس، انا شفت طفل مثلا سنه 8 سنين الطحال بتاعه زي الحجر زي الحجر، طحال زي الحجر، وطبعا الاطباء قالوا لازم تتعمل العمليه ولازم يستأصل الطحال. فمن اين هذا المرض لهذا الطفل؟ كيف كسب الطحال او كده؟ فقطعا قطعا في نتيجه اخطاء والديه في الاكل او في هذا الطبيب والديه او حتى الجلود المؤمنه اثرت على الطفل. فهذا هو ده اتخذ ذنوب الاباء في الابناء في الجيل الثالث والرابع من الطبيب، وربنا له حكمته في هذا. قانون الوراثه هو موجود حاليا ومعروف، قانون زي قانون الجاذبيه، زي قانون الضغط، زي قانون الرياح، قوانين الطبيعيه كلها موجود حاليا، وعلماء الوراثه يقدروا يقولوا بالظبط. يعني مثلا يقول لك الانسان مننا بيرث تقريبا ثنتين من ابويه، بيرث من اللي فوق منهم 1/16، بيرث من اللي فوق منهم 1/32، بيرث من اللي فوق منهم 1/64، من اللي فوق منهم 1/128 لغايه ما نوصل لابونا ادم. طبعا الاساس في هذا انه ان احنا بنتخلق ازاي؟ يعني دلوقتي حاليا كلنا بنتخلق في التوارث بالتزاوج والتوالد، ما بنتخلقش محدش فينا بيتخلق زي ابونا ادم انه يعني لوحده كده من تراب الارض وبعدين ينفخ الله فيه، انما حاليا من بعد ادم كل البشريه بتتخلق عن طريق التزاوج وعن طريق التوالد. فقطعا هنا يرث الانسان حالة الأبوين، لأنه التركيبة بتاعة الإنسان كده بياخد من أبوين، بياخد من الجلود اللي قبل منه ومن الفوق منهم وهكذا وهكذا. وطبعا الميراث أو الوراثة بتشمل ثلاث نواحي أو تسميها ثلاثة كاتيجوريز مثلا. أول حاجة السحنة شكل، تبص تلاقي واحد تبص له تقول له أنت يعني ليه علاقة بفلان، تلاقي على طول يعني تبص لشكله تشعر، وإذا كنت تعرف أبوه أو حتى أخوه هتلاقي التقارب، ده اللي بيسموه الواقع في السحنة يعني. وكذلك الطول، قامت الإنسان طوله وعرضه والسمة، في بعض الأحيان تبص تلاقي واحد سمين بالوراثة، واحد نحيل بالوراثة، ودي طبعا بتدخل في عوامل تانية إلى جانب طبعا أشياء أسباب تانية. فبعدين شكل العيون، شكل البتاع، لون الوجه، يعني مثلا إن كان أسمر إن كان يعني إلى آخره يعني. وفي قواعد عامة مثلا يقول لك حتى في النبات أقول هذا الوراثة، وبالتالي في الحيوان وبالتالي في الإنسان. يعني مثلا نقول ايه لو فرضنا ان فيه وردة حمراء وردة بيضاء تزاوجوا، النتيجة بتاعتهم حسب قانون الوراثة تطلع وردة بيضاء زي احدهم، وردة حمراء زي الثاني، وفي وردتين ابيض بحر. يعني بيحصل مثلا احنا عندنا مثلا كثير امثلة في البشرية، واحد الاثنين بيتزوج واحد مصري يتزوج واحد حبشية، او العكس يعني حبشي يتجوز واحدة مصرية، واذا كان مثلا لون ابيض او شيء من هذا القبيل، فبنشوف يعني على طول بنشوف واحد زي الأم مثلا، واحد زي الأم، وتاني أولاد أو بنات يطلعوا شكلهم مشترك، أو يعني واحد أبيض أوي وتاني أحمر أو سود أوي، واثنين بين بين. يعني ده أمثلة بنشوفها عملية في قانون، لأن ربنا ربط الكون كله بقوانين. فقانون الوراثة ده قانون له ديترمينيزم، له حتمية في الطبيعة. فأول حاجة الوراثة بتشمل السحنة والشكل وما نسميه بالدم، اللي ينطق يقول ده ابن فلان أو ده أخو فلان وهكذا. نمرة اثنين النواحي النفسية، ولكن في علماء الوراثة يقولوا ان الانسان مش بيعرف بالضبط الصفات النفسية، انما استعدادات الصفات النفسية. الصفات النفسية الشكل لا يملك، بيطلع الدم واضح وناطق، انما في النواحي النفسية الميول والاستعداد يبقى فيه الانسان استعداد لهذا الميول. تبص تلاقي يفرض واحد يعني يعني حساس نفسيا او يعني مرهق الحس قوي عادة، وكان مثلا افرض انه فنان، ممكن يطلع ابنه او بنته مش ضروري فنان بمعنى السلب انه جايز يطلع موسيقي، او جايز يطلع شاعر، او جايز يطلع متدين او يعني مرهق من ناحية دينية او كده. كل دي بتدخل تحت كاتيجوري واحدة، الاستعدادات النفسية برضو في الواقع يبقى عنده استعداد، بس يمكن سواء ما كان طلع رسام ولا طلع نحات ولا طلع شاعر، دي كلها ميادين مختلفة، لكن يجمع ما بينها الاستعداد انه في نفسية مرهفة بتاعة الأرض كده. يعني يقال عن نابليون في نظر أمه كانت تميل إلى سلاح البكتيريا يعني مثلا، يعني فيعني الواحد بيعرف استعدادات. كذلك النواحي الأخلاقية برضه بيعرف استعدادات، وعشان كده الإنسان بقى بيبقى فيه الشخص اللي مثلا عنده استعداد من والديه ان تكون أخلاقياته ضعيفة، وبعدين عن طريق التربية، لأن التربية بتتفاعل مع الوراثة، خصوصا التربية الذهنية زي يقولوا زي الضرب والمضروب فيه. وفي مثل يقول لك أمثلة عادية، يقول لك متربي من عند ربي مثلا، متربي من عند ربي مثلا، ده مثلا. في مثل تاني يقول مثلا انه يقول لك في واحد مثلا في عند العرب واحد قال لي ازاي انا مش هقدر. يعني معروف ان في عداوة طبيعية بين الذئب وبين الغنم، فقال لي يعني ايه المانع لو اني انا جبت نعكة، او هو عنده نعكة يعني فعنده جرو صغير طفل جرو زلد، يعني جرو زلد، وخليه يربع من النعكة. طبعا الأمومة واللبن وما إلى ذلك والحنان بتاعها كأم هيأثر عليه، يمكن يغير طباعه. المهم يعني يظل يرضع من لبن النعجة لغاية ما كبر وبقي يعني كويس. فالراجل الراعي، نعم الراجل الراعي، الراعي يعني سابهم مثلا لعمل من أعمال يعني ما فيش أعمال، فرجع لقي الذئب بقر الناقة النعجة يعني اعتدى عليها وقتلها. فأنشد يقول بقرت شويهتي، شويها الفضول شارع، وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ولد ربيب. يعني أنت الشاه رضعت منها فأصبحت ربيب، ربيب لها. بقرت شويهتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ولد ربيب، فمن أدراك أن أباك ديو. إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أدب. بطلت شويهتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ولد ربيب، فمن أدراك أن أباك ديو. إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أدب. ده طبعا مثل بيتقال عن الواقع، يعني الذئب حتى انه رضع من لبن الشاه وكده واحتضنته كأمه وما إلى ذلك، فكان المفروض انه يعرف الفضل بتاعها يعني، لكن الطبع زي ما بيقولوا غلب التطبع. مثل تاني يقول الطبع يغلب التطبع. المهم يعني انه معروف في المحيط الإنساني إن فيه قانون اسمه قانون الوراثة، وهذا من قوانين الطبيعة، يعني ربنا جعله من قوانين الطبيعة وله حتمية تتم نسبة لازم، ومش ممكن يحصل استثناء. زي قانون الجاذبية كل حاجة لازم تتزف إلى الأرض، حتى المية لازم تنزل كل شيء من تحت. فده قانون، حتى وده الفرق بين كلمة نظرية وبين كلمة قانون. النظرية يعني بتبقى لسه ما وصلتش إلى درجة القانون، أما يعني رأيي إنما كلمة قانون معناه إنها لا يقبل التخلف، واحنا بنشوف إذا القوانين الطبيعية. فكلمة أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من القضية، هذا هو قانون الوراثة، وعمليا موجود، وعلماء الوراثة مختصين في هذا الموضوع، وطبعا يشوفوا بيحددوا بيقولوا يعني انه قانون الوراثة بيمشي ازاي. لكن في هناك في حسقيات 18 يقول الأب لا يحمل من ذنب الابن، والابن لا يحمل من ذنب الأب، النفس الذي تخطئ هي تموت. ده فيما يتصل بالأبدية، يعني افرض ان واحد اب ارتكب جريمة ضد الله او ضد يعني الدين او ضد الشريعة، مش هيأخذ ابنه بجريمة ابوه، او العكس. يعني افرض الولد ارتكب خطيئة فساد أو شر من أي نوع من الأنواع، الأب مش هيخذ بجريمة هذه الخطيئة، وإن كان طبعا هيعاقب على أساس أنه مربطوش مثلا أو ما كده، لكن لو فرضنا أن الأب قام بواجبه ومع ذلك التربية ومع ذلك الابن يعني ارتكب خطيئة من هذا النوع، فما دام هو أدى واجبه ربنا مش هيحاسبه عن خطيئة ابنه، لأن الابن دي عمل هذا نوع من التجاوز الشخصي. فهنا في هذه الحالة يعني من جهة العقاب الأبدي الأب لا يحمل من ذنب الابن والابن لا يحمل من ذنب الأب، إلا إذا كان هو له جريرة أو اشترك بنوع ما في خطيئة هذا الإنسان، إنما فيما على ذلك لا يعني لا الأب لا يحمل من ذنب الابن في الأبدية والابن لا يحمل من ذنب الأب. ممكن يكون الأب يطلع مثلا شرير يروح جهنم وبعدين ومع ذلك الابن يطلع مثلا يدخل إلى ملكوت السماوات من الصالحين أو من الأتقياء أو من القديسين. العكس أيضا ممكن الأب يكون فاسق جدا ويطلع ابن رضيب. ففي هذه الحالة نرجع بقى لموضوع خطيئة أبونا آدم. خطيئة أبونا آدم نحطها في نمرة واحد اللي هو تكلمنا عنه قانون الله. قانون الوراثة خطيئة الأب الأول آدم، خطيئة الأب الأول آدم إحنا بنرثها أو ورثها كل الجنس البشري. خطيئة الأب الأول آدم ورثها الجنس. ليه بقى؟ لأنه يعني التوالد حصل بعد أن وقع في الخطيئة، فالوصمة انتقلت بالوراثة إلى كل جنس البشر. الوصمة مش العقوبة الأبدية لسه، فقولوا بالكم التالي عشان نفهم الحته دي بالظبط. الوصمة نفسها كجزء من طبيعة الحالة التي آدم أخذها وبعدين إحنا اتولدنا منه وهو في هذه الحالة، فحصل انتقال أو تلوث الطبيعة البشرية، أصبحنا بنرث طبيعة ملوثة لأن اتولدنا من آدم بعد أن وقع في الخطيئة. عشان كده قال بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة دخل الموت، وهكذا صار الموت إلى جميع الناس بالذي جميعهم أخطأوا فيه وهو آدم. بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم وآدم وبالخطيئة دخل الموت. احنا ليه دلوقتي بنموت اللي هو الموت اللي احنا معروف ده الموت الجسدي اللي هو التعفن والفساد والتحلل وما الى ذلك، ده ما كانش موجود في الاول، انما ده كان نتيجه خطيئه ادم. فلما اخطا ادم ان موتا تموت فمات ادم، كان ممكن ادم انه لا يموت الموت المعروف. يعني مثلا آدم له بداءة، فما له بداءة له نهاية، لكن مش معنى النهاية الموت بالشكل المعروف. يعني زي ما كنا بنشوف مثلا الزيتون الحمامة، حمام يظهر ثم يختفي، هذا الاختفاء مش معناه الموت، الموت ظاهرة معروفة كلنا عارفين ايه المنكر، تيبس الاعضاء وتحللها ورجوعها الى الطبيعة والتعفن والفساد وما اليها، اللي هو هذا هو المنكر. هذا الموت لم يكن لآدم لو لم يقع في القضية، انما العدل يقتضي انه بما ان آدم له بداءة فممكن ان تكون له نهاية، لكن مش معنى له نهاية ان يموت، يعني يختفي زي ما هو بدأ ينتهي، لكن مش معنى له. وفي نفس الوقت لأن ربنا بحبه خلق الإنسان للحياة لا للموت، فأعطاه أظهر له شجرة الحياة. الأول أعطاه وصية، لو إنه احترم هذه الوصية كان هيعطيه الحق أن يأكل من شجرة اسمها شجرة الحياة عشان يحيا إلى الأبد، وده الحياة إلى الأبد فضل ونعمة من الله، لكن ليست من حق الإنسان. الله وحده هو الألهي، الله وحده هو الألهي، الإنسان ليس أبد، الإنسان الزمن اللي ولد في الزمن، فطبيعي مش من حقه الأبدية، لكن ربنا بحبه للإنسان زي ما قال ما صبركم في بني آدم أراد أن يعطي الإنسان إمكانية إنه يحيا، لكن بشرط إنه ليس من حقه هذه الحياة، فلازم يأكل ويأخذ من شجرة الحياة لكي يحيا ويستمر في الحياة. فلما سقط أبونا آدم في الخطيئة منع من أن يقترب حتى إلى شجرة الحياة، وأقام الله الكاروبين ولهيب سيف المتقلب لحراسة طريق شجرة الحياة ليمنع الإنسان من أن يقترب، مش بس ما يكونش حتى ما يقربش، لأنه أصبح غير مستحيل أن يقترب إلى شجرة الحياة. نيجي في سفر رؤيا أصحاح 22 على 14 وآخر سفر الكتاب المقدس بيقول إن من يغلب فسيكون له السلطان على شجرة الحياة، يعني دي هتبقى فعلا يبقى شجرة الحياة قائمة، لكن حاليا يعني آدم خلاص منع من أن يأكل من شجرة الحياة. المهم إن آدم انطرد، إحنا اتولدنا منه من آدم وهو في هذه الحالة، فورثنا منه بطبيعة قانون الوراثة الحالة التي صار إليها آدم، يعني اتولدنا منه بعد أن وقع الخطية فتلوثت طبيعته، وإحنا أخذنا منه الطبيعة الملوثة زي ما احنا بياخد حسب قانون الوراثة الدم لما ملوث بأمراض أو شيء من هذا القبيل ابنه بنته وهكذا بياخد الإنسان الابن أو الابنة بيرث حالة الوصمة بتوصل عن طريق التوالد، وده اللي قالوا بالآثام قبل به خطايا شهادة أمي وما إلى ذلك اللي هو النصوص، أو يقول لك من البطن سميت عاصيا من البطن. فهنا بنقول إنه بالنسبة لخطيئة آدم دي تندرج مش تحت ما قاله في حسكية 18، ولكن تندرج تحت قانون الوراثة إن إحنا ورثنا، يعني دلوقتي مثلا دلوقتي لما يكون مثلا برميل مية وبعدين واحد راجع رمى فيه مثلا نقطة حبر ولا أي حاجة بلون آخر أحمر مثلا أو شيء من هذا القبيل، على طول بيحصل إنه اللون الأحمر ده بيسري في كل البرميل، أي كل البرميل كل المية مش بس دي حتة معينة بيسري في كل الدم، فالدم ها هذا الدم احنا بناخده، يعني الجنين بياخد الدم من امه وهكذا، وطبعا الدم من الام والاب طبعا، فبينتقل بالطبيعه بحسب القانون الطبيعي الموجود في الطبيعه، قانون الوراثه. فاصبحنا احنا بنتولد من ادم في هذه الحاله، فاصبحنا ملوثين. اما من جهه العقوبه، خطيئه ادم طبعا لها عقوبه بالنسبه للحاضر وبالنسبه للآتي. يعني في الحاضر انه مات، اللي هو الموت الطبيعي اللي يحصل للانسان، ثم مات ابديا بمعنى انه اصبح في حاله الغضب، وانه لو يعني ادم لو بقى موضوع الفداء كان على طول ادم الى الابد يبقى محروم من الابديه السعيده. بالنسبه للبشر اللي ولدوا من ادم، من جهه التلوث نعم تلوثت طبيعتهم، لكن لو لم ياتي المسيح، لو لم ياتي المسيح او لو لم يقم بعمل الفداء، مصيرهم يختلف عن مصير ادم بانه خطيئه وخطيئه بالفعل، فطبعا هياخذ العقاب لانه اخطا بالفعل. انما البشر اللي هم بعد ادم لو فرضنا انهم لم يخطئوا بالفعل، يعني كانوا انقياء من خطايا فعليه، مجرد بس الوصمه اللي وصلت اليهم عن طريق الدم، فعن هذا لا يعاقبون عقابا ابديا، وانما ياخذوا الحاله، يعني مش بعقاب مش بعذاب المصير بتاعهم، بس طبعا مش هياخذوا الامجاد، انما عذاب لا، لانه لم يخطئ خطيئه فعليه. لو فرضنا يعني ان حد مننا لم يخطئ خطيئه فعليه لنفسه، فالمصير بتاعه مش هياخد عذاب، انما طبعا ما ياخدش المجد، لكن مش هياخد عذاب. وده طبعا بالنسبه للطفل، عندنا الطفل الصغير